التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن إلغاء الحظر وتقديم ضمانات معتبرة. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وسماع دوي انفجارات متعددة شرق أوكرانيا، وروسيا تعلن أن تدريباتها شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شدد الرئيس الإيراني على أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق المزاعم السياسية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي أن إيران قدمت اقتراحات بناءة خلال مفاوضات فيينا، وأكدت مرارا ترحيبها بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني. وأوضح أن مقترحات الأطراف الأخرى تناقش في ضوء مدى توافقها مع مصالح الشعب، لافتا إلى أن سياسة الضغوط تقوض فرص الوصول إلى اتفاق. من جهته قال ماكرون: لقد تم إحراز تقدم جيد في محادثات فيينا، ونأمل أن تختتم المحادثات بأقرب وقت ممكن. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن على الأطراف الغربية اتخاذ قرارها النهائي بإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد إيران أو مواصلة سياساتها الحالية. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على هامش مؤتمر مونيخ: إذا انحصر الخيار الأخير بين عدم الاتفاق أو تجاوز مصالح الشعب الإيراني، فخيارنا المؤكد هو احترام المصالح الوطنية وعدم تجاوز خطوطنا الحمراء. بدوره قال الوزير شالنبرغ: لا شك في أن إحياء الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم هو الحل الحاسم للأزمة التي سببها الرئيس الأمريكي السابق. وأضاف: رغم أن النمسا ليست طرفا في الاتفاق، إلا أنها ملتزمة بشدة بأي مساعدة ممكنة. حول مستجدات مفاوضات فيينا، مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة إلغاء كل إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
بين الحظر والتعنت الدبلوماسي الغربي وعامل ضغط الوقت، منعطف حاسم في مفاوضات إلغاء الحظر، لكنه يزيد من إصرار الجمهورية الإسلامية على ثوابتها في هذا الخصوص. خطوط إيران الحمر واضحة ومطالبها محقة جلية لا لبس فيها، يؤكد عليها في كل مرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضرورة رفع كل إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، مشددا على مراعاة الخطوط الحمراء لإيران في المفاوضات الجارية في فيينا. آخر مستجدات مسار مفاوضات رفع الحظر ناقشها أمير عبد اللهيان خلال لقائه رؤساء وزراء دول عدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتبادل وجهات النظر مع نظيره الهولندي فوبكي هويكسترا بهذا الخصوص، كما بحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة أن تسعى إيران وهولندا لتقريب وجهات النظر بينهما وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين من أجل توسيع العلاقات الثنائية. الحراك الدبلوماسي المكثف بخصوص الملف النووي الإيراني يجري على قدم وساق، إلا أنه لا يمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا، حسب ما يؤكد مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث اعتبر ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع مجرد تكهنات، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية مهمة لم يتم التوافق عليها حتى الآن، وقال إن هذه النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة من الأطراف الغربية. وأضاف المصدر أن عدم وجود الإرادة السياسية لدى الغرب أدى إلى تكهنات عديدة حول الموعد النهائي للمفاوضات. وفي هذا الخصوص قال المصدر: المستشار الألماني أولاف شولتز إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل لأن نجاحها مرهون بنجاح الأطراف في ذلك بسرعة كبيرة. شولتز أوضح خلال مؤتمر ميونخ للأمن أنه من غير المقبول أن تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وتعلق في الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تعبيره، وشدد على أنه لا يمكن قبول التسلح النووي لإيران لأن أمن الكيان الإسرائيلي غير قابل للتفاوض.
أعرب وزير الخارجية القطرية عن ترحيبه بتوصل مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا إلى اتفاق، وقال أن من مصلحتنا أن يكون هناك اتفاق. وعبر محمد بن عبد الرحمن الثاني عن الأمل بأن يلي الاتفاق تفاهم إقليمي بين دول مجلس التعاون وإيران، وأضاف أن من مصلحتنا الوصول إلى تفاهم مع إيران. وفي إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدان المتشاطئة على الخليج الفارسي، قال الثاني أن المفاوضات تجري بين البلدان تبعد آلاف الأميال عن إيران ونحن نعيش بجوار إيران. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. بدوره صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي بلبنان إحسان عطايا أن كل ما يتسبب بتصعيد في القدس هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال ليس جاهزا لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين. من جهته أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف أن هناك حركة تضامن واسع مع أهالي حي الشيخ جراح. من جهة أخرى تتواصل الفعاليات التضامنية في قطاع غزة مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة الاحتلال مسؤولية سلامتهم ومطالبة بالإفراج عنهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
معركة الحق من أجل الحياة تحتدم داخل السجون الإسرائيلية، وبالمقابل تتواصل فعاليات التضامن معهم. فقد نظمت حركة حماس صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة احتجاجا على الإجراءات العقابية ضد الأسرى، والتي من بينها منع إدخال الدفاتر والكتب إليهم وحرمانهم من أداء صلاة الجمعة جماعيا وحرمانهم من الزيارة واستمرار الإهمال الطبي.
قضية الأسرى هي خطنا أحمر، قضية الأسرى هي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما قضية اللاجئين والقدس والحقوق الثابتة. لذلك كل الخيارات مفتوحة لشعبنا الفلسطيني، لن نقف مكتوفي الأيدي، سندافع عنه بفلذات أكبادنا، لن نتراجع قيد أنملة من أجل أن يخرج أسرانا البواسل ويرنوا ويعودوا إلى أحضان أمهاتهم.
معركة حقيقية داخل سجون الاحتلال، العدو الصهيوني يحاصر ويمنع أسرى الأبطال من الفورة، نحن من الزيارة، نحن من الكانتينة. نحن مستمرون في دعم أسرانا الأبطال داخل كل الطرق، وكافة أنواع المقاومة جاهزة للدفاع عن الأسرى. جماهير شعبنا الفلسطيني جاهز للدفاع ومساندة أسرانا الأبطال. هذه فعالية ضمن سلسلة فعاليات قادمة خلال الأيام القادمة، دعما وإسنادا لأسرانا إلى أن يتراجع العدو.
الفصائل الفلسطينية أعلنت عبر مؤتمر صحفي ضم قيادات العمل الوطني والإسلامية عن تفعيل كل الطرق والوسائل لمساندة الأسرى، في إشارة إلى أن التضامن قد يصل لأبعد مدى على غرار معركة سيف القدس.
سنقاتل هذا العدو في كل ميدان إذا تمادى، التصعيد بالتصعيد، القوة بالقوة، معادلة مفروضة فرضناها بالقوة. في أي تعدي للعدو لن نكف مكتوفي الأيدي، وخاصة داخل السجون. الأسرى ليسوا وحدهم، لن يخوضوا هذه الانتفاضة وحدهم. إذا تمادى العدو سيكون الميدان هو الشاهد على الأفعال.
5000 أسير من بينهم 100 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و35 أسيرا يعانون من مرض السرطان، والأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم.
دعا الإطار التنسيقي الشيعي في العراق إلى التحقيق بصحة المعلومات التي تتحدث عن وقوع تهديدات ضد بعض الأطراف. وشدد الإطار في بيان على ضرورة الإسراع في التحقيق بصحة ما ورد، مؤكدا وقوفه مع كل مواطن يتعرض للتهديد ومن أي جهة كانت. وأضاف: نرى من الواجب التعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية بالطرق القانونية ومعاقبة فاعليها، محذرا في الوقت نفسه من استغلال ذلك من قبل أطراف تريد إرباك الوضع وزيادة تعقيد وجر البلد إلى الفتنة الداخلية. أفادت سلطات جمهورية دونيتسك بتعرضها لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة مساء أمس وصباح اليوم على يد القوات الأوكرانية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وثمان بلدات إلى الشمال والغرب منها ولعدة مرات بأنواع القذائف المضادة للدبابات والمدفعية. وذكرت تقارير إعلامية من المنطقة سماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي مدينة دونيتسك. أعلن وزير الدفاع الروسي أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجية الروسية تحت إشراف الرئيس بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وحسب سيرغي شويغو فقد تم اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة ضمن إطار إدارة موحدة. وسبق للكريملين أن أعلن بأن التدريب شمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة وأنه جرى بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية والطواقم الإطلاق والسفن والغواصات. حول الأزمة المتواصلة بين روسيا من جهة وأوكرانيا وخلفائها من جهة أخرى نتابع التقرير التالي.
يتصاعد منسوب التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تشهد دونباس تسارعا بالأحداث تزامنا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن إجلاء المواطنين إلى روسيا، بينما تواصل القوات الأوكرانية استهداف أراضيهما وقد سقطت بعض قذائف الهاون في الأراضي الروسية. وبموازاة الأزمة الراهنة أجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية مناورات صاروخية تكتيكية جوا وبرا وبحرا شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وشهدت المناورات إطلاق صواريخ فرد صوتية استراتيجية وأخرى باليستية مجنحة من طراز كينجل وكاليبر واسكندر وغيرها. سياسيا توجهت أنظار المراقبين إلى مؤتمر ميونخ للأمن في يومه الثاني، حيث انبرت شخصيات أوروبية مسؤولة إلى الهجوم بمواقفها على موسكو، بينما دعت بكين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا. وتساءلت عبر وزير خارجيتها عما إذا كان توسع حلف الناتو شرقا سيضمن السلام.
يجب أن تكون أوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة. جميع الأطراف تمتلك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب أيضا احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار.
أما أمريكيا فأكد وزير الدفاع لويد أوستن أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت الانتشار والاستعداد للهجوم.
نريد أن يعرف الجميع في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وأريد أن يعرف الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها.
ومن ميونخ هددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بتعزيز قوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية قاسية وفورية. وعلى خط الأزمة سجلت عدة مواقف، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية. ومن جانب آخر اتهم شولتز روسيا بارتكاب مجازر في دونيتسك، الأمر الذي رفضته الخارجية الروسية جملة وتفصيلا.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن إلغاء الحظر وتقديم ضمانات معتبرة. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وسماع دوي انفجارات متعددة شرق أوكرانيا، وروسيا تعلن أن تدريباتها شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
و هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية في الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة عشرة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين. في تمام الساعة العاشرة موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند العاشرة والدقيقة الثانية عشرة يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. على رأس الساعة في الساعة الحادية عشرة تماما نشرة الأخبار والتقارير. عند الحادية عشرة والدقيقة العاشرة يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة. أحبتي، على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحادية والخمسين تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثانية عشرة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثامنة عشرة. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال جديد يأخذنا إلى عالم الثقافة والفن في ربوع إيران بعد أن اجتازت الذكرى 43 لانتصار ثورتها المجيدة.
مستمعينا، وضمن احتفالها بهذه الذكرى فقد شهدت كعادتها أضخم عرس سينمائي، إنه مهرجان فجر السينمائي، والذي سيكون محط حديثنا اليوم لنتعرف على أجوائه وأقسامه ومختلف حقوله.
نتمنى لكم وقتا طيبا مع البرنامج.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع إقامة الاحتفاليات بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقيمت الدورة 40 من مهرجان فجر السينمائي من 1 حتى الحادي عشر من فبراير 2022 في العاصمة طهران، وقامت إدارة المهرجان باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحؤول دون انتشار الجائحة بين المشاركين فيه، وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
لقد عرفت السينما الإيرانية الحديثة نفسها على المستوى العالمي على أنها سينما الأخلاق والإنسانية المنسجمة معاييرها مع قيم الثورة الإسلامية، وهي تعكس ومضات عن الثقافة الإيرانية الإسلامية. وعلى هذا الأساس يهدف مهرجان فجر السينمائي واعتمادا على هذه القيم والمعايير إلى دعم السينما الأخلاقية والباعثة على الأمل والوعي لتحدد أفضل الأعمال السينمائية التي قدمها صناعها خلال السنة، ولتقوم أيضا بتكريم العاملين والناشطين في هذه الصناعة المهمة في البلاد وعلى مستوى العالم، سعيا منه إلى تطويرها وتنمية نشاطاتها.
فيما انقسمت برامج المهرجان لهذه الدورة إلى قسمين رئيسين، هما القسم الثقافي والقسم التنافسي، ولكل منهما فروع وأقسام نتعرف عليها خلال البرنامج. القسم الثقافي الذي تكون من فروع هي: أولاً سينما التراث الإيراني. احتوى هذا القسم والذي عرف بالفارسية جانجينهاي سينماي إيران على عرض أفضل الأعمال المختارة للأدوار الماضية من مهرجان فجر، ضمن الاهتمام بأهداف المهرجان وتوفير الظروف التقنية الحديثة لعرض الأعمال السينمائية التراثية.
ثانيا الندوات العلمية السينمائية. سعى قسم الندوات العلمية السينمائية إلى توفير أجواء تفاهم وتنمية المعلومات وتبادلها لأفق الأفكار السينمائية والثقافية ضمن الاستراتيجيات والدراسات العلمية، وبمشاركة مختلف الباحثين والمفكرين والنقاد في مجال السينما والثقافة.
ثالثا الندوات الصحافية للسينما الإيرانية، والتي سعت إلى إقامة الندوات الصحافية لانعكاس أهم أحداث السينما الإيرانية، إذ وفرت مجال الحديث والحوار بين الإعلاميين وأصحاب السينما لتبادل الآراء والأفكار حول السينما وآفاقها المستقبلية، وذلك بحضور الكبار من المفكرين والشخصيات البارزة في الإعلام والسينما.
رابعا تكريم الشخصيات السينمائية وتعريف جمهور المشاهدين بالإنجازات الثقافية والفنية والحرفية التي جسدها المبدعون في السينما الإيرانية بهدف عرض تجاربهم للآخرين وزيادة مستوى حرفية الحوار وعلميته في السينما الإيرانية.
خامسا الأقسام التنافسية لمهرجان فجر السينمائي، والذي يشمل حقلين هما: أولا الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية، وثانيا إعلانات السينما الإيرانية. سعى حقل الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية إلى تحديد أفضل الأعمال السينمائية والإنجازات الثقافية والفنية والتقنية والحرفية في السينما الإيرانية، ولتحقيق هذا الهدف أقيمت المسابقات التالية: مسابقة الأفلام في السينما الإيرانية العنقاء، مسابقة الأفلام الوثائقية السينمائية، مسابقة الأفلام القصصية القصيرة.
في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات نتوقف عند الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. أضيفت مجموعة من البرامج الثقافية إلى مهرجان فجر السينمائي 40 لأول مرة في تاريخه، ونظمت الدورة 40 في جزئين: الأقسام الثقافية والأقسام التنافسية. من ضمن هذه الفعاليات جائزة جندي الوطن الخاص الفريق الشهيد قاسم سليماني، وقد أنهى أعماله بمشاركة كبار الفنانين والسينمائيين الإيرانيين، مع الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات وتوزيع جوائز العناق البلورية. وقد أعلن في الحفل الختامي فوز فيلم موضع مهدي بجائزة العناق البلورية، مع الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات وتوزيع جوائز العناق البلورية. وقد أعلن في الحفل الختامي فوز فيلم موضع مهدي بجائزة العناق البلورية كأفضل فيلم، إذ تدور قصته حول القائد العسكري الإيراني مهدي باكري الذي قتل في الحرب المفروضة، والفيلم الذي أخرجه هادي حجازي حصد أكثر عدد من الجوائز في عدة فئات. ثم فيلما علفزار أي المرتع الاجتماعي، وبرف آخر أي الثلج الأخير الاجتماعي الأسري. كما نال الفيلم احتضار للمخرج حجة طاهري جائزة العناق البلورية في فئة الأفلام الوثائقية، والفيلم إرفاق القصير جائزة العناق البلورية في فئة الأفلام القصيرة، وفاز المخرج رضا مير كريمي بجائزة أفضل مخرج لفيلمه حارس الليل. كما نال كاظم دانشي جائزة العناق البلورية لأفضل سيناريو لفيلم علفزار، وحصل الممثل الشهير أمين حياي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم برف آخر أو الثلج الأخير، فضلا عن حصول نادر سليماني على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ضد. وفازت الممثلة طناس طباطبائي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم برؤيا بلا أحلام، فضلا عن حصول الممثلة صدف إسبهبودي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في علفزار. وكان الفيلم اللقاء الخاص الرومانسي حصل على أعلى نسبة أصوات من قبل الجمهور في عملية الاقتراع. يذكر أن العروض السينمائية أقيمت في 70 صالة سينمائية موزعة على 41 مركزا ثقافيا في طهران وجميع المحافظات الإيرانية. ومن أصل 100 فيلم تقدمت للمسابقة الرسمية، اختارت لجنة التحكيم 22 عملا للمنافسة على الجائزة الرئيسية، إلى جانب 10 أفلام في فئة الأفلام القصيرة و8 أفلام في فئة الأفلام الوثائقية.
اما جایزه بهترین فیلم جشنواره چهل، موقعیت مهدی، جناب آقای حبیب الله والی نژاد.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، اهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقه اخرى من برنامج الوان ثقافيه، ونتحدث حول موضوع وقفه مع مهرجان فجر السينمائي لعام 2022.
نعم أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نلقي نظرة إلى القرارات والقوانين المتعلقة بحقل الآفاق المستقبلية للسينما الإيرانية. كعنوان عام لمهرجان فجر السينمائي، فإن الأعمال التي كان بإمكانها المشاركة في المهرجان هي أفلام تم إنتاجها قبل إقامة المهرجان ولم تشارك فيه، ولذلك فإن جميع الأفلام التي شاركت في أي حقل من الحقول التنافسية للمهرجان كان من المفروض أن تكون سنة إنتاجه بعد عام 2021، ولم يكن من ضمن الأفلام التي دخلت إلى لجنة التحكيم في الدورة الماضية من المهرجان. إضافة إلى ذلك، فإن الأفلام الراغبة للمشاركة في المهرجان في قسم مسابقة الأفلام السينمائية الإيرانية أي العنقاء كان عليها إحراز الضوابط التالية:
الحصول على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، وأن لا تقل مدتها عن 75 دقيقة، عدم عرضها في أي حدث سينمائي أو مهرجان أو سوق أو في أجواء العرض المنزلي في داخل البلاد أو خارجها. يذكر أن الأفلام المعروضة في القسم الدولي للأفلام الأطفال واليافعين تم استثناؤها من هذه القاعدة. أما الأفلام التي تمت مشاركتها في حقل مسابقة الأفلام الوثائقية السينمائية فقد احتوت على المعايير التالية: حصولها على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، والتأهل للدخول في قسم المسابقة لمهرجان حقيقات بدورته 15، وأن لا تتجاوز مدة العرض 75 دقيقة.
أما الأفلام المشاركة في حقل مسابقة الأفلام القصصية القصيرة فقد احتوت أيضا على تراخيص البث اللازمة من منظمة الشؤون السينمائية، وقد تأهلت للمشاركة في مسابقة الدورة 38 من مهرجان الأفلام القصيرة بطهران على ألا تقل مدة الفيلم عن 3 ولا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة.
مستمعينا الكرام، وقفة مع تقييم مستوى مشاركة الأفلام السينمائية والمضامين التي احتوتها في مهرجان فجر السينمائي 40 عبر المقابلة التالية مع الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران. أستاذ، كيف تقيمون مستوى مشاركة الأفلام السينمائية والمضامين التي احتوتها؟ كذلك كيف كان إقبال الجمهور في مهرجان فجر السينمائي لدورته 40؟
شكرا لطرح هذا السؤال عن المهرجان العام الحاضر 2022 لمهرجان فجر السينمائي الإيراني. طبعا هناك مهرجان دولي بعد 5 شهور راح يقام، وفيها من إيران ومن كل الدول. مهرجان الحالي اللي هو بشباط وتزامنا يقام مع أيام فجر السينمائية وفجر انتصار الثورة الإسلامية. على العموم هناك، كما أنا اطلعت على بعض الأفلام لوائحها، في كم فيلم مهم مطروح حاليا لأخذ الجوائز الأساسية، وهما مقر مهدي أو مقية مهدي بالفارسي، والمرعى أو على فزار، واللقاء الخاص أو ملاقات خصوصي. هذه الأفلام أنا اطلعت عليها عن كثب، ولكن هناك أفلام أنا لم أراها، ولكن هناك إشادة كبيرة عنها أنه أفلام هي جيدة، مثل فريق البنات أو داستية دختران أو الثلج الأخير أو بعرفة أخر أو الرجل الخاسر مارد بازاندي. هدول أيضا أسماء مطروحة لأخذ جوائز أساسية في خلال هذا المهرجان. ولكن الملاحظ أنه هناك كم فيلم تطرق عن الدفاع المقدس أو المقاومة، مثل ما سميتها أنا من بعد 2000 هي اسمها المقاومة، ولكن كل هذه الأفلام هي تناولت الحرب المفروضة العراقية على إيران، وهذا كان لافت للنظر. وفيلم مقر مهدي هو يروي حياة أحد أبطال أو قادة الحرس الثوري خلال الحرب المفروضة على إيران من العراق، هو مهدي باكري، وأخوه لما يستشهد علي باكري خلال هذا الفيلم، يعني يتطرق عنه أنه كيف بيسألون مهدي أنه نجيب الجثة، قال إذا فيكم تجيبون جميع الجثث جيبوها معهم، وإذا ما فيكم لا تجيبونها لحالة لأن ما في استثناءات. فالفيلم كثير كثير طبعا مرشح بشكل قوي جدا لأكثر من 8 جوائز أساسية، هي الفيلم أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل تمثيل وأفضل مؤثرات ميدانية وكثير من الجوائز الأخرى. وإن شاء الله هذا المهرجان يتوج بقبول وحضور جماهير كبير طبعا، وحاليا أيضا هناك أكثر من 15 صالة سينما تعرض الأفلام المهرجان، ولم يبقى ولا تيكت واحد أو تذكرة واحدة للمارة الذين يرغبون بدخول السينما أو صالة السينما ومشاهدة الفيلم، لأن كل البطاقات والتذاكر هي مباعة سلفا. ودمتم سالمين. إذا هناك أي أسئلة ثانية أنا بالخدمة.
الشكر الجزيل للأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، أما جوائز مهرجان فجر السينمائي لدورته 40 فقد تنوعت في حقول، هي جائزة العنقاء الذهبية لأفضل فيلم من زاوية الرؤية الوطنية، وهي الجائزة الخاصة التي تقدم باسم الشهيد قاسم سليماني، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم، جائزة العنقاء البلورية الخاصة من لجنة التحكيم، جائزة العنقاء البلورية لأفضل إخراج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو، جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو مقتبس، جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل وممثلة بدور بطولي، وجائزة العنقاء البلورية لأفضل دور متمم للممثل والممثلة، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير، جائزة العنقاء البلورية لأفضل إنتاج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل موسيقى تصويرية، جائزة العنقاء البلورية لأفضل هندسة صوت، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الديكور، جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الوجوه، جائزة العنقاء البلورية لأفضل المؤثرات الميدانية والبصرية، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم رسوم متحركة، جائزة العنقاء البلورية لأفضل أول فيلم سينمائي يقدمه المخرج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم وثائقي سينمائي، جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم قصصي قصير.
أما قسم إعلانات السينما الإيرانية فهو يهدف إلى تحديد وتعريف أفضل الأعمال وأكثرها إبداعاً وتأثيراً في مجال التسوق لعرض الأعمال السينمائية، وبهدف تنمية مستوى الأعمال الإعلانية والإعلامية في مجال الصناعة السينمائية في حقل فن التصوير والبوسترات والدعايات والإعلانات المرتبطة بالسينما الإيرانية. وقد خصصت جوائز لهذا القسم، وهي جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير وأفضل بوستر وأفضل إعلان ودعاية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى محطة من محطات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم مجددا. يقام سنويا أكبر مهرجان سينمائي في البلاد بالتزامن مع إقامة احتفاليات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في عشرة الفجر المباركة، وفي هذه الفترة بالذات يكون الشعب الإيراني على موعد لمشاهدة أفضل الأعمال السينمائية التي تمكنت أن تجد موقعها فيما بين الناس واستطاعت أن تلبي طموحهم إلى حد كبير. أقيمت الدورة 40 لمهرجان فجر في هذا العام، حيث سعت إدارتها إلى أن تقوم بالبرمجة الدقيقة والتنظيم المطلوب، لا سيما في الظروف الصحية التي فرضتها الجائحة، سعيا لإرضاء جمهور المتابعين ليس في العاصمة فحسب بل في مختلف المحافظات الإيرانية، ليتمكن أهالي سائر المحافظات أيضا من مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة والتي بلغ عددها 16 فيلما. إن تزامن إقامة مهرجان فجر السينمائي باعتباره أكبر حدث ثقافي في البلاد بالتزامن مع أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يدعو من جديد إلى الرسالة العظيمة التي تتحملها كافة المؤسسات والمراكز، ولا سيما السينما الإيرانية اليوم، السينما التي اشتهرت على مستوى العالم بسينما الأخلاق والقيم والدعوة إلى الأصول الأخلاقية والإنسانية والدينية. وتشتد ضرورة القيام بهذا الدور مع تأكيدات قائد الثورة الإسلامية على مسألة جهاد التبيين وواجب الجميع في مواجهة التيارات التي تحاول حرف الحقائق وتضليل الناس، فالعالم اليوم بحاجة إلى سيادة القيم الأخلاقية والروحية النقية المستلهمة من صميم المعارف الإسلامية، وفي هذا المضمار تكون السينما ومهرجان فجر السينمائي أفضل وسيلة لبلوغ هذا الهدف، ليس على مستوى البلاد فحسب بل وحتى على المستوى الدولي.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع وقفة مع مهرجان فجر السينمائي لعام 2022. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
شكرا لطيب متابعتكم.
قبل الهرم اغتنم صحتك قبل السقم اغتنم شبابك قبل الهرم اغتنم صحتك قبل السقم فدوام الحال من المحال لمولود قد خاف الألم اسمع اسمع قول رسول الله واغتنم خمسا قبل خمسين إن رمت حياة دون يكفي ونعيم عيش وأنسي رمت حياة I'm خمسا قبل خمسين هم تحيا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم العقائدي هذا. وفي هذه الحلقة سنستكمل الإجابة بعونه تعالى على سؤال سابقتيها، وهو: هل إن آيات إكمال الدين وإتمام النعمة تدل على إمامة الإمام علي عليه السلام وحده أم سائر أئمة العترة المحمدية؟
فقد عرفنا من التدبر في الآية 67 من سورة المائدة أن الله عز وجل أمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ المسلمين في حجة الوداع ما أنزل إليه من ربه،
وهذا الأمر المنزل هو في غاية الأهمية، إذ به كمال الدين وقوامه، بحيث أن عدم تبليغه يعني عدم تبليغ أصل الرسالة الإلهية، فلا يكمل الدين إلا به.
وقد جاء البيان النبوي المحمدي في حديث بيعة الغدير الذي تواتر نقل مضمونه عن أكثر من 100 صحابي من طرق أهل السنة وحدهم، وألف في إثباته الطبري صاحب التاريخ المعروف كتاب الولاية في طريق حديث الغدير، وصرح بتواتره كثير من علماء السنة كالسيوطي والجزري والذهبي وابن كثير وغيرهم.
وقد لاحظنا مستمعينا في الحلقة السابقة أن حديث الغدير اشتمل على إعلان إمامة الوصي المرتضى وخلافته للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وكذلك إعلان إمامة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من خلال حديث الثقلين الذي مهد رسول الله بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه.
وقد نقلنا ذلك مما صح روايته من طرق أهل السنة، وننقل هنا نموذجا لما روي من طرق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو أوضح دلالة وأكثر تفصيلا.
نعم مستمعينا، ونقدم لحضراتكم فيما يلي بعضا مما ورد في رواية بيعة الغدير، ما جمعه مؤلف تفسير كنز الدقائق في تفسير آية الإبلاغ من المصادر الحديثية المعتبرة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نقلا عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وابن عباس وجابر الأنصاري وغيرهما من الصحابة. وجاء فيها: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع نزل عليه جبرائيل عليه السلام بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وكان ذلك لما بلغ غدير خم، فأمر بأن يرد من تقدم عليه من المسلمين وأن يجتمع إليه من تأخر عنهم ليبلغهم ما نزل إليه من ربه، ثم نادى للصلاة جامعة، ثم صلى الظهر وقام خطيبا فخطب خطبة طويلة أخبرهم فيها بنزول جبرائيل عليه السلام بالآية المتقدمة وتلاها عليهم وبين سبب نزولها، كما تلا عليهم آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وآيات أخرى مما أنزله الله عز وجل في أهل بيته لتكون مقدمة وشواهد على ما أمر الله أن يبلغه للناس من جعل الولاية والإمامة في أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، وأولهم الوصي المرتضى الذي أمر الناس بعد الخطبة بمبايعته.
وهذا ما بلغه بتفصيل بليغ في هذه الخطبة البليغة، كما تشهد بذلك كل فقراتها ومنها التي نقرأها لكم بعد قليل، فابقوا معنا.
نعم مستمعينا، وكان مما قاله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في خطبة يوم الغدير: معاشر الناس، إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد، فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم، فإن الله عز وجل هو ربكم ووليكم وإلهكم، ثم من دونه محمد وليكم القائم المخاطب لكم، ثم من بعد علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم، ثم الإمامة في ذرية من ولده إلى يوم القيامة يوم تلقون الله ورسوله.
ثم بين صلى الله عليه وآله فضائل الوصي المرتضى وقال: معاشر الناس، فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي، بنا أنزل الرزق وبقي الخلق، تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهاته، فوالله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده، يعني علي، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو أخي ووصي، وموالاته من الله عز وجل أنزلها علي.
ثم قال صلى الله عليه وآله عن عموم أئمة عترته الطاهرة: معاشر الناس، إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن هو الثقل الأكبر، فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هم أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه، ألا وقد أديت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت.
ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا وإن الله عز وجل قال: وأنا قلت عن الله: ألا ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا، ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت.
ثم قال صلوات ربي عليه وآله: معاشر الناس، إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته، فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله، فأولئك الذين حبطت أعمالهم. معاشر الناس، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه. معاشر الناس، النور من الله عز وجل فيا، ثم مسلوك في علي، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا.
وقال صلى الله عليه وآله أيضا: معاشر الناس، إني أدعها إمامة في عقبي إلى يوم القيامة، وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ولد أم لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة.
مستمعينا، وقد وردت في الخطبة النبوية يوم الغدير فقرات عدة بمضامين مؤكدة ومفصلة لمضامين الفقرات التي نقلناها لحضراتكم، وهي كافية في إثبات أن ما بلغه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوم الغدير بأمر من ربه تبارك وتعالى شمل النص على إمامة أئمة عترته الطاهرة إلى يوم القيامة. وبذلك يتضح استنادا إلى التدبر في آيات إكمال الدين وإتمام النعمة وما صح لدى السنة والشيعة من كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أن في هذه الآيات الكريمة دلالة قرآنية على الاختيار الإلهي لأئمة العترة المحمدية جميعا لإمامة الناس إلى يوم القيامة.
وبهذه النتيجة ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لكم وفي أمان الله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا
يا الكل لك احساس. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان. تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب الذنوب بشر ضايع